والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الأمر أو أدوات الطلب. من جملة ما يبحث في تحديد دلالات الدليل اللفظي ودلالة الأمر، أو بمعنى أوسع دلالة أدوات الطلب، باعتبار أنه أحيانا يستخدم أدوات أخرى للطلب غير الأمر. يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه عليكم السلام يقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين. أولا ما يدل على الطلب بلا عناية، والثاني ما يدل على الطلب بعناية. ويقصد بهذا التقسيم أن الأمر مادة وصيغة، مادة يعني أمر يأمر، مادة الأمر، وصيغة يعني صيغة إفعال وما شابه، يدل على الطلب بلا عناية. بلا عناية يعني له مجاز، له كناية، له يعني دلالته على الطلب دلالة اعتيادية متعارفة بدون ثقل، بدون ثقل المجاز أو ثقل الكناية أو أي ثقل آخر من الوجوه غير المتعارفة. فدلالة الأمر مادة وهيئة على الطلب دلالة متعارفة اعتيادية بلا عناية، لا يحتاج إلى عناية معينة. مثل ذلك يسميه سيد الشهيد بما يدل على الطلب بلا عناية. وأما ما يدل على الطلب بعناية يحصل بذلك مثل الجملة الخبرية التي تستعمل أحيانا في مقام الطلب، كقوله مثلا يعيد الصلاة، بمعنى أنه لا بد وأن يعيد الصلاة، أو يسجد سجدتي السهو، جملة خبرية لكن يقصد بذلك الطلب، يقصد بذلك يعني أنه لا بد وأن يسجد سجدتي السهو وما شابه. فاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب هذا يعتبره السيد الشهيد مما يدل على الطلب بعناية. فيقسم البحث بهذا النحو: أولا ما يدل على الطلب بلا عناية، وثانيا ما يدل على الطلب بعناية. أما ما يدل على الطلب بلا عناية وذلك كمادة الأمر وصيغة الأمر. أما مادة الأمر، يقول السير رضوان الله عليه أن مادة الأمر يعني مادة أمر يأمر، عندما يقول مثلا أمرك بكذا أو أمر الله تعالى بكذا، كلما استخدم فيه مادة الأمر. لا شك وأنه يدل على الطلب، لكن أولا لا بد وأن نعرف الطلب ما هو حتى نجد بأن الأمر هل يدل على الطلب أو لا. ما المقصود بالطلب قبل أن ندخل في دلالة الأمر على الطلب لا بد وأن نعرف ما المقصود من الطلب. يقول المقصود بالطلب أن الطلب هو عبارة عن السعي نحو المقصود. السعي وهو على قسمين: إذ تارة يكون السعي نحو المقصود سعيا مباشرا، من يقصد شيئا هو يباشر نحو السعي إلى تحصيل ذلك المقصود، ويسمى ذلك بالطلب التكويني. وتارة يكون السعي نحو المقصود سعيا غير مباشر، بل بإرسال الآخرين نحو المقصود، بالطلب من الآخرين، يعني يكلف غيره أن يفعل هذا المقصود، أن يؤدي هذا المقصود. هو لا يباشر وإنما يكلف غيره لتحصيل المقصود، ويسمى ذلك بالطلب التشريعي. مثلا الأب لو كلف ابنه بأن يفعل كذا، بأن يؤدي كذا بأن يقوم بكذا. هذا عندما يكلف ابنه بشيء هذا نوع من التشريع. هذا الأمر ليس تشريعا يدخله في الإسلام حتى يكون حرام. ما يسند ذلك إلى الله حتى يكون تشريع محرم. لكنه قاعد يكلف ابنه بتكليف معين. سواء كان يجب على الابن تنفيذه أو لا يجب هذا أمر آخر. يجب الطاعة أو لا يجب الطاعة هذا أمر آخر. نفذ أن أحدا يطلب من غيره أن يفعل شيئا هذا اصطلاحا يسمى بالطلب التشريعي. يسمى بالطلب التشريعي لأنه أرسله نحو مقصوده وهو لم يسعى نحو تحصيل مقصوده مباشرة وإنما أرسل غيره لتحصيل المقصود. فالساعي نحو تحصيل المقصود إن كان سعيا مباشرا يسمى بالطلب التكويني، وإن كان هذا الساعي سعيا غير مباشر بتكليف الغير فهو يسمى بالطلب التشريعي. هذا هو الفرق بين الطلب التكويني والطلب التشريعي. وعندئذ بعد أن عرفنا معنى الطلب المقصود بالطلب هذا نوعان من الطلب، الطلب التكويني والطلب التشريعي، يأتي إلى الأمر. أولا مادة الأمر، أمر يأمر. عندما يقول القائل أمرك بكذا أو يقول أمر الله تعالى بكذا، كلمة الأمر هل تدل على الطلب؟ يقول نعم، هذه الكلمة تدل على الطلب التشريعي. الطلب التكويني عندما يقول أمرك بكذا هذا يدل على الطلب التشريعي، يعني أكلفك بكذا، أرسلك نحو هذا الفعل، يعني يريد أن يوسط نحو تحصيل المقصود. أو عندما يقول أمر الله تعالى بكذا يعني أن الله تبارك وتعالى سعى نحو هذا المقصود بالأمر بتكليف غيره، يدل على الطلب التشريعي من الله، يدل على أن الله تبارك وتعالى طلب طلبا تشريعيا. إذن فالأمر مادة الأمر تدل على الطلب التشريعي، لكن الطلب التشريعي لا كل طلب تشريعي، بل الطلب التشريعي من الأعلى، بس من الأعلى سواء كان متعاليا أو كان عاليا حقيقة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الماضية. إذا كان الطلب من العالي إلى الداني سواء كان حقيقة هو عالي وداني أو يفترض نفسه عاليا، حقيقة هو عالي كالأمر الصادر من الله تبارك وتعالى، وإذا كان لا حقيقة مو عالي لكن يفترض نفسه عاليا، الصديق نحو صديقي رغم أنهما متساويان في العلو، أو أحيانا نجد أن الابن يتعالى على أبيه بل يتحديان ويفترض نفسه ويتأمر على أبوه مثلا، هذا هم أيضا يكون يعبر عنه بالأمر، لكنه هذا مثل المجاز السكاكي يصير، مثل يفترض نفسه عاليا فيصبح استعمالي واستعمالا حقيقيا، مثل من يفترض الرجل الشجاع بل يفترض الرجل الشجاع أسدا فيكون استعمالا في الأسد في ذلك استعمالا حقيقيا، من هالباب يصير. فعندئذ متى ما كان كلمة الأمر عفوا كلمة الأمر تدل على الطلب من العالي إلى الداني، الطلب التشريعي من العالي إلى الداني هذا. ومن ناحية أخرى نجد بأن دلالة كلمة الأمر على ما ذكرناه من الطلب التشريعي من العالي، هذه الدلالة على نحو المعنى الاسمي لا على نحو المعنى الحرفي. مادة الأمر أمر سبق وأن قلنا بأن الأفعال والمشتقات مكونة من اسم وحرف، مكونة من مادة وهي المادة تدل على معنى اسمي والهيئة تدل على معنى حرفي، فمادة الآم تدل على معنى اسمي. إذن فدلالة مادة الآم على الطلب دلالة على نحو دلالات الأسماء، مفهوم ذهني مستقل عن الطلب، عن الطلب التشريعي. هذا بالنسبة إلى دلالة الأمر، مادة الأمر. وأما بالنسبة إلى دلالة صيغة الأمر، تحبون هالمقدار ينطبق على عبارة التدريج. الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية، يعني ما يدل على الطلب بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، آخر ما يدل بالعناية، ما يدل على الطلب بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. وسيأتي الكلام في أن العناية المأخوذة في دلالة الجملة الخبرية على الطلب ما هي، هل هي عناية المجاز أو عناية من نحو آخر. وقع الكلام في أن العناية شنو طبيعتها، طبيعة هذه العناية التي استخدمت في إرادة الطلب من الجملة الخبرية. ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية، هذا بالعنوان إذا يدخل ما يدل على الطلب بلا عناية أفضل، يعني تحت القسم الأول. القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية، وهكذا القسم الثاني اللي سيأتي ما يدل على الطلب بعناية. الطلب هو السعي نحو المقصود إجمالا، هذا معنى الطلب. السيد الشهيد أولا يقدم، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان الذي يتحرك، العطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، العطشان أو الذي يسعى نحو تحصيل الماء، لا أن يكلف غيره يجيب لي ماء، لا هو يسعى نحو تحصيل الماء، يأخذ الإقباس يروح على الحنفية يفتح الحنفية، هذا سعيه، هذا السعي طلب، طلب تكويني. مشيه إلى جهة الماء بغرض أن يحصل الماء، نفس هذا المشي مصداق من الطلب، طلب تكويني. السعي نحو المقصود إن كان سعيا مباشرا فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك أملي، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه وهو طلب تشريعي يحرك غيره نحو تحصيل المقصود. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي. مادة الأمر يقصد أمر يأمره، سواء كان بصيغة الماضي، بصيغة المضارع المتكلم، مهما كان أمرك بكذا، أمر الله بكذا، مادة الأمر. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب على نحو المفهوم الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي. أولا الطلب طلب تشريعي ليس طلبا تكوينيا، يدل على الطلب التشريعي لا الطلب التكويني. وثانيا أنه يكون فيما إذا كان من العالي، أما أنه سواء كان متعاليا أو لا هذه الخصوصيات مرت فيه. وأما صيغة الأمر، بما أن صيغة الأمر هيئة من الهيئات، وقد قلنا أن الهيئات تدل على معاني حرفية، فلا بد وأن تكون صيغة الأمر تدل على معنى حرفي. وعندئذ يقول بأن صيغة الأمر تدل على الطلب على نحو المعنى الحرفي، لكنه يقول صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية. هذا المعنى الحرفي هو عبارة عن النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية ينتزع منها مفهوم الطلب، ينتزع منها مفهوم الطلب باعتبار أنه بلي مفهوم الطلب مفهوم اسمي، والنسبة التي تدل عليها والنسبة التي تدل عليها صيغة فعل الآم نسبة إرسالية، يعني نسبة قائمة بين المرسل والمرسل إليه، يعني عندما يرسله نحو الصلاة يقول له صلي، يعني يرسل المخاطب المكلف نحو الصلاة، فيدل على نسبة إرسالية بين المرسل والمرسل إليه، بين المخاطب وبين الصلاة، هذه نسبة إرسالية. وبما أنه عندما يرسل الإنسان شخصا، يرسل شخصا غيره نحو فعل معين، نحو غرض معين، فهو سعي نحو المقصود بتحريك الغير، هذا سعي نحو المقصود بتحريك الغير. ولهذا يمكن أن نعبر عن ننتزع عنه مفهوم الطلب، باعتبار أن إرسال الغير نحو فعلين يكون سعيا نحو المقصود بواسطة تحريك الغير. إذن فينتزع من ذلك مفهوم الطلب، وهذا يعني أن صيغة فعل الأمر لا تدل على مفهوم الطلب مباشرة، وإنما تدل على منشأ انتزاع هذا المفهوم. صيغة فعل الأمر تدل على ما ينتزع منه مفهوم الطلب. صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ انتزاع ينتزع منه معنى الطلب. ولهذا عندما نقول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الطلب نقصد هذا المعنى، لا أنه تدل على الطلب مباشرة، بل تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ انتزاع يمكن أن ننتزع عنه معنى الطلب. بالإضافة إلى ذلك، نفس استخدام صيغة الأمر للدلالة على النسبة الإرسالية بأي غرض المتكلم أو المولى يستخدم صيغة الأمر للدلالة على النسبة الإرسالية، إنما يستخدم ذلك لأجل تحريك الغير نحو المقصود. فنفس استخدام هذا اللفظ لهذا الغرض سعي نحو المقصود، مصداق من مصادق الطلب، هذا مصداق من مصادق الطلب. عندما يستخدم الإنسان كلاما في سبيل التوصل إلى مراده، هذا من قبيل من يمشي نحو المراد، يعني هذا مصداق للطلب التكويني في الحقيقة، وإن كان مدلوله طلب تشريعي، لكن نفس استخدام اللفظ طلب تكويني، نفس استخدام اللفظ بغرض تحصيل المقصود، هذا عينا من قبيل مد اليد نحو تحصيل المقصود. تارة واحد يمد إيده لتحصيل المقصود، تارة واحد يحرك لسانه لتحصيل المقصود، كلاهما تكوينيان، كما أن مد اليد تكويني، تحريك اللسان أيضا تكويني، يعني سعي مباشر، كما أن مد اليد سعي مباشر لتحصيل المقصود، تحريك اللسان أيضا سعي مباشر لتحصيل المقصود، يعني هو الذي قام بعمل لأجل تحصيل المقصود. فنفس استخدام هذا اللفظ لأجل تحريك الغير، استخدام اللفظ تحريك اللسان بهذا اللفظ لهذا الغرض لغرض تحصيل المقصود يكون مصداقا حقيقيا للطلب، يكون مصداقا حقيقيا. لكن هذا خارج عن الدلالة بعد، هذا نفس استخدام اللفظ مصداق للطلب. هذا لا يعني أن هذا اللفظ دل على طلب التكوين، هذا اللفظ لا لم يدل على طلب التكوين، وإنما نفس استخدام هذا اللفظ طلب. لاحظوا هذا بعد خارج عن عالم الدلالة، لا نقصد بأن هذا اللفظ دل على طلب التكوين، وإنما نقصد أن استخدام هذا اللفظ مصداق من مصادق الطلب، هو بذاته طلب. كما أنه لو حرك يده لكان تحريك اليد مصداقا للطلب، كذلك عندما يحرك لسانه بهذا اللفظ لأجل هذا الغرض أيضا هذا مصداق حقيقي من مصادق الطلب. استخدام اللفظ للدلالة على الطلب التشريعي طلب تكويني. قاعد أقول للدلالة على الطلب التشريعي، استخدام اللفظ للدلالة على الطلب التشريعي. إذن فاللفظ دلالة اللفظ على معنى تشريعي، على طلب تشريعي، معنى هذا اللفظ هو طلب التشريعي. لكن استخدام هذا اللفظ لأجل الدلالة على الطلب التشريعي مصداق حقيقي للطلب التكويني. وهذا الثاني بعد ليس دلالة، هذا الثاني مصداق حقيقي للطلب. وصيانا الطلب التشريعي هو هذا طبيعته، الطلب التشريعي هو أنه هذا يحاول أن يحرك سواء ذاك عصى أو لم يعصى. الطلب التشريعي هو هالشكل، الطلب التكويني هو أن يعمل، يقوم بعمل نحو تحصيل المقصود. وطلب التشريع هو أن يكلف غيره، هذا التكليف طلب تشريعي سواء ذاك نفذ أو لم ينفذ. هذا سعى سعيه، هذا الأمر سعى سعيه، وغاية الأمر لم يحصل المقصود، هو أدى سعيه، سعيه الغير مباشر، سعيه بأن كلف غيره. السعي بهالمقدار بتكليف الغير هذا سعي بل غير مباشر، سعي بتكليف الغير، هذا يسمى بالطلب التشريع. فعندئذ هذا سواء نفذ ذاك او لم ينفذ هذا سعي، هذا سعى، هذا الامر سعى سعيه سواء كان المأمور نفذ او لم ينفذ. فما دام كلفه هذا التكليف يسمى بالطلب التشريعي. وعليه فعندما نقول بان صيغه الامر تدل على الطلب، دلالته على طلب بهذا المقدار، دلالته من ناحية تدل على منشأ انتزاع الطلب، لا تدل على الطلب مباشرة. فمن هالزاوية نجد بأنه ليس فيها دلالة على الطلب مباشرة، وإنما دلالته على منشأ انتزاع الطلب، هذا في دلالة صيغة الأمر. وأما نفس صيغة الأمر فهي مصداق للطلب، ليس معناها طلب، بل نفس الصيغة هي طلب، نفس الصيغة إجراء الصيغة على لسان المولى مثلا، نفس هذا صدور هذا الصيغة من المولى طلب. إذن فدلالة على الطلب مباشرة لا ماكو، لا نفس الطلب لأنه ليس دلالة، وإنما هو مصداق حقيقي ليس دلالة، ولا في عالم الدلالة، لأنه في عالم الدلالة إنما تدل على منشأ انتزاع الطلب لا على الطلب مباشرة. إذا فعندما نقول بأن صيغة فعل الأمر تدل على طلب هذا فيه تسامح، هذا عندما نقول بأن صيغة فعل الأمر تدل على طلب، المشهور اشتهر على الألسن أن صيغة فعل الأمر تدل على الطلب، هذا فيه تسامح، نوع من التسامح، لأنه إما يقصد بذلك في عالم الدلالة أو يقصد بذلك نفس صيغة الأمر، استخدام صيغة الأمر. إن قصد بذلك دلالة صيغة الأمر، دلالة صيغة الأمر ليست على الطلب مباشرة، وإنما هي دلالة على منشأ انتزاع الطلب. وإن قصد بذلك نفس صيغة الأمر فهذا ليس دلالة، وإنما نفس الصيغة مصداق حقيقي للطلب، ليس دلالة على الطلب بل مصداق حقيقي للطلب. اي هم راح نقول تبادر، هم راح نمشي عن يعني على المعنى الذي نؤمن به راح ندعي التبادر، راح نقول تبادر، لكن على المعنى قلنا بانه المعنى هي النسبة الطلبية، عفوا النسبة الارسالية، الدلالة على النسبة الارسالية بالتبادر. وعليه غاية ما تدل عليه صيغة فعل الامر انما هي الدلالة على مستوى الدلالة التصورية الناشئة من الوضع تدل على النسبة الارسالية التي هي منشأ انتزاع مفهوم الطلب.
هنا كنا نقول بأنه الحكيم لا يقصد لا يرتكب هذا المعنى بأن يقصد شيئا ولا يبينه. هنا نقول بأنه الحكيم لا يقصد شيئا أمرا وجوديا ولا يبينه. هنا نتمسك بالأمر الوجودي باعتبار أنه هو الأشد.
لاحظوا العبارة
ثانيها يعني ثاني الوجوه التي نبين بها النظرية الثالثة، لأن النظرية الثالثة كان لها عدة وجوه، كانت لها عدة وجوه. الوجه الثاني من وجوه النظرية الثالثة وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، الطلب مشترك بين الوجوب والمستحب، إذن فالوجوب ليس مجرد طلب الفعل، فلا بد من فرض عناية زائدة بها، فد امتياز زائد، فد مميز، فد إضافة، فد شيء إضافة على ذات الطلب، يكون الطلب عناية زائدة بها، يكون الطلب وجوبا بهذه العناية الزائدة، يكون الطلب وجوبا. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن التارك. لاحظوا يقول هذه العناية الإضافية، هذا مميز الوجوب ليس مميز وجودي وهو انضمام النهي والمنع عن التارك. ليش؟ ليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن التارك إلى الطلب، إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات. إذا قلنا بأن الطلب بانضمام النهي عن التارك يشكل وجوب، يأتي الجواب لا. من يقول أنه أن طلب الفعل مع النهي عن التارك يكون وجوبا؟ قد يكون هذا النهي عن التارك قد يكون نهيا كراهتيا، قد يكون النهي عن التارك نهيا كراهتيا، إذن فلا بد وأن يكون التارك لا يرخص في التارك، إنما نحتاج عدم الترخيص في التارك. مجرد النهي عن التارك ما يكفي لجعل الطلب وجوبا، لا بد وأن ينضم إلى الطلب عدم الترخيص في التارك، لا مجرد النهي في التارك.
يحضر عبارة يقول بأنه
وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمانع عن التارك إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. فما ينعرف أن هذا النهي عن التارك نهي كراهتي أو تحريمي، وإنما هي يعني تلك العناية الزائدة، وإنما هي عدم ورود الترخيص في التارك، عدم الترخيص في التارك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وليس أمرا وجوديا، بل مميز هو أمر عدمي وهو عدم الترخيص في التارك، فيكون مركبا، يعني يكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في التارك. الوجوب يكون مركب، الطلب هو طلب بعد، هو أحد العنصرين، الطلب هو العنصر المشترك، فيكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في التارك. والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في التارك، فيكون مركبا، يعني فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين، أحدهما طلب الفعل والآخر الترخيص في التارك. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، يعني الكلام يبرز به فمعنى مشترك، فعنصر مشترك، ويتردد أمرها بين يعني أمر هذه الحيثية المشتركة يتردد أمرها بين حقيقة يعني هذه الحيثية المشتركة في المراد الجدي لا يكون مردد بين أحد معنيين، في المقصود الجدي يكون مردد بين أحد معنيين، يكون أمرها يتردد أمرها بين حقيقتين في المراد الجدي. المميز لإحداهما، المميز لإحدى الحقيقتين أمر عدمي، والمميز للحقيقة الأخرى أمر وجودي. متى ما كان هكذا دار الأمر بين هذين الترتيبين هاتين الحالتين تعين بالإطلاق الحمل على الأول، يعني على تلك الحقيقة التي يكون المميز لها مميزا عدميا، الحمل على الأول يعني ذاك المميز العدمي.
عندئذ هذه النسبة الإرسالية قد تكون ناشئة من غرض لزوميا وقد تكون ناشئة من غرض غير لزومي. وهل أن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من الغرض اللزومي حتى تدل على الوجود أو لا، أو أن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية مطلقة سواء كانت ناشئة من غرض لزومي أو ناشئة من غرض غير لزومي حتى لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الطلب الأعم من كونه وجوبيا أو استحبابيا. وقع الكلام في ذلك، وقع الكلام في أن صيغة فعل الأمر هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. أما الدلالة على الطلب فبهذا النحو الذي شرحناه، دلالة فعل الأمر على الطلب، صيغة الأمر على الطلب بهذا النحو الذي شرحناه، يعني تدل صيغة فعل الأمر على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ انتزاع لمفهوم الطلب، بالإضافة إلى أن نفس صدور هذه الصيغة من المولى مصداق للطلب. هذا دلالة صيغة الأمر على الطلب بهذا النحو الذي شرحنا. وأما دلالته على الوجوب، دلالته على الوجوب رهين أن نجد، يرتبط بأن نجد أن النسبة الإرسالية التي يتدل عليها صيغة فعل الأمر هل هي خصوص النسبة الإرسالية الناشئة من الغرض اللزومي فقط، هذا النسبة الإرسالية الناشئة من الغرض اللزومي هي المعنى الموضوع له لصيغة فعل الأمر، أو أن النسبة الإرسالية التي تدل عليها صيغة فعل الأمر هي مطلق النسبة الإرسالية سواء كانت ناشئة من غرض لزومي أو غير ناشئة من الغرض اللزومي. يقول بأنه لا شك من دلالة صيغة الأمر على الوجوب إجمالا، يعني عند حسب تعبير السيد عند المحصلين من الأصوليين، هذا التعبير هم أبي السيد الشهيد لعله المورد الوحيد اللي هيك معبر، ما شايف في تعبيرات السيد الشهيد تعبير مماثل لهذا، اتفق عليه المحصلون من الأصوليين، كأنه الأصوليين على قسمين، بعضهم محصلون بعضهم غير محصلين. على كل حال هذا التعبير وارد في هذا المورد ولم أجد في غير هذا المورد السيد الشهيد يعبر هالشكل. يقول بأنه اتفق عليه المحصلون من الأصوليين أنه الأمر يدل صيغة أو تدل على الوجوب، لكن اختلفوا في كيفيته وسبب دلالة ذلك على الوجوب. هل أن دلالة ذلك على الوجوب بالوضع أو بالدلالة العقلية كما عليه المحقق النائمي رضوان الله عليه كما سيأتي، أو بالدلالة الإطلاقية؟ هناك ثلاث اتجاهات لدى القائلين بدلالة فعل الأمر على الوجوب، لدى القائلين بدلالة فعل الأمر على الوجوب يوجد ثلاث اتجاهات. ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول اتجاه القول بدلالة الوضعية، والاتجاه الثاني اتجاه القول بالدلالة العقلية، والاتجاه الثالث اتجاه القول بالدلالة الإطلاقية. هذه ثلاثة اتجاهات. هل مقدار لاحظ العبارة؟ يقول: كما لا إشكال في دلالة الصيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، يعني في صيغة الأمر، سواء كان صيغة الصيغة والهيئة بمعنى واحد. على كل حال هنا يقول الهيئة، دلالة الهيئة فيها، الضمير المؤنث ترجع علما لصيغة الأمر، يعني دلالة الهيئة في هذه الصيغة، رغم أن الصيغة والهيئة بمعنى واحد. على كل حال هذا يوجد نوع من التسامح في العبارة. وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل. المرسل عندما يرسل شخصا نحو المقصود فقد سعى نحو تحصيل مقصوده سعيا غير مباشر، سعيا بإرسال الغير، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه. في الحقيقة تدل صيغة الأمر على منشأ انتزاع الطلب، وبتبع ذلك يصبح دلالة على الطلب تبعا لدلالتها على منشأ انتزاع الطلب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، صدور هذه الصيغة من المتكلم من المولى بغرض تحصيل مقصوده، نفس صدور هذه الصيغة تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها سعي نحو المقصود. لكن هذا مصداق للطلب ليس دلالة على الطلب. لاحظتوا؟ عندنا دلالة على الطلب لكنه ليس دلالة على الطلب مباشرة، وإنما هو دلالة على منشأ انتزاع الطلب. وعدنا إيجاد مصداق الطلب، أوجد مصداق الطلب بذكره لهذا اللفظ، أوجد مصداق الطلب، وهذا ليس دلالة على الطلب بل إيجادا لمصداق الطلب. هذا غاية ما يقال حول دلالة فعل الأمر على الطلب. نأتي إلى دلالة فعل الأمر على الوجوب، ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. من هنا يشترك البحث بين المادة والهيئة، لأن الدلالة على الوجوب يبحث في الدلالة على الوجوب سواء في الطلب على نحو المعنى الاسمي أو الطلب على نحو المعنى الحرفي، في كليهما يبحث حول أن هذا الطلب هل هو طلب وجوبي أو طلب أعم من الوجوب والاستحباب. دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر، إجمالا أكو تبادر، غاية الأمر أكو يبحث في سبب هذا التبادر بحكم التبادر، وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا. العرف العام هم حسب العقلاء بصورة عامة يبنون على ذلك، أنه عندما يصدر أمر من المولى يحمل على الوجوب بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، كون الطلب وجوبا، وجوبا خبر كون. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها على عدة أقوال. القول الأول كم سطر خلنا نأخذه؟ القول الأول دعوى أنها دلالة وضعية، والدليل على ذلك، دليل صاحب هذا القول هو التبادر مع رد باقي أسباب التبادر غير الواط، لأن التبادر قد يكون بسبب الواط، وقد يكون بسبب قرينة الحكمة، وقد يكون بأسباب أخرى. فإذا كان التبادر لا يوجد فيه أي سبب غير حق اللفظ، لا قرينة لا أي شيء، أي سبب ماكو، عندئذ يكون التبادر دالا على الواط. فهنا لابد لصاحب هذا القول أن يرد باقي أسباب التبادر حتى يثبت أن هذا التبادر ناشئ من الواقع، فيثبت الدلالة الوضعية الحقيقية. إذن فهذا القول لا يمكن إثباته إلا بعد أن نمر بباقي الأقوال، فإن بطلت باقي الأقوال يعني الأسباب الأخرى للتبادر، إذا استطعنا أن نبطلها ونردها جميعا نرجع مرة أخرى إلى هذا القول ونقول بأنه إذا التبادر يدل على الحقيقة. القول الأول أن ذلك بالواضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك يعني من داع لزومي. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. إذن فما لم نمر بباقي المناشئ الأخرى التي تدعى لهذا التبادر، ما لم نمر بها ونبطلها لا يثبت هذا القول. هذا القول إنما يثبت فيما إذا مررنا بباقي الأسباب التي تدعى ونردها جميعا حتى يمكن إثبات هذا القول. يكفي والحمد لله رب العالمين.